وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. ويندفع بما أمر إشكال أوردوه على القول بالوجود الذهني، وهو أن الذاتيات منحفظة على القول بالوجود الذهني، فإذا تعقلنا الجوهر كان جوهرا نظرا إلى انحفاظ الذاتيات، وهو بعينه عرض لقيام هذا الجوهر بالنفس، قيام العرض بموضوعه، فكان جوهرا وعرضا بعينه واستحالته ظاهرته. نحن في البحث السابق ذكرنا التفريع الأول على مبحث الوجود الذهني، وكان حاصل التفريع الأول أنه مجرد انطباق مفهوم على شيء أو حمل مفهوم على شيء لا يقتضي اندراج المحمول تحت مقولة الموضوع، فإن ملاك الاندراج هو ترتب الآثار الخارجية، والآثار الخارجية لا تترتب إلا على الموجود الخارجي، ولذلك مجرد حمل مفهوم أو شيء على شيء آخر لا يكون هذا الحمل ملاك اندراج المحمول تحت مقولة الموضوع. ولذلك قلنا بأنه إذا فرضنا التزمنا أن المفهوم من الجوهر بالذهن وهو الجوهر الذهني محمول عليه عنوان الجوهر، قلنا الجوهر المعقول جوهر، حمل الجوهر على الجوهر المعقول لا يقتضي أن يكون الجوهر المعقول داخلا تحت مقولة الجوهر، لأن الجوهر المعقول موجود ذهني، يعني مفهوم. عندما نقول الجوهر المعقول جوهر مقصودنا الحمل الأولي، يعني هناك اتحاد في الموضوع والمحمول من حيث المفهوم لا من حيث المصدر، ولذلك الجوهر الذهني جوهر، إلا أنه ليس جوهرا بالحمل الشائع، جوهر بالحمل الأول. إذن ليس حمل مفهوم وانطباق مفهوم على موضوعين دليلا على كون ذلك المفهوم وذلك المحمول داخلا تحت تلك المقولة أو تحت مقولة الموضوع. وبناء على هذا قلنا كل ما هو موجود من الماهيات الذهنية فإنها ماهيات، ولكنها ماهيات بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. فعندما نقول الإنسان معقول في الذهن، يعني موجود في الذهن، الإنسان المعقول والموجود في الذهن ليس هو إنسان بالحمل الشائع، وإنما إنسان ومن مقولة الإنسانية وماهية الإنسانية، ولكن بالحمل الأول. لماذا؟ لأن المعقول من الإنسان لو كان بالحمل الشائع إنسانا وداخلا تحت مقولة الإنسان كان مفروض أن يترتب عليه الآثار الخارجية للإنسان، والحال أن المعقول من الإنسان لا يأكل ولا يشرب ولا يحتاج إلى النوم ولا يحتاج إلى كذا وكذا من الحوائج، وإنما المعقول من الإنسان موجود ذهني صرف غني عن كل هذه الحوائج والتشخصات الوجودية. ولذلك الإنسان بالحمل الشائع هو زيد الموجود في الخارج. لماذا؟ لترتب الآثار الخارجية عليه. أما الإنسان المعقول من زيد
أو من مفهوم الإنسان في الدين ليس داخلا تحت مقولة الإنسان بالحمل الشائع، وإنما يقال الإنسان إنسان، الإنسان كلي، الزيد إنسان في الوجود الذهني، ولكن مفهومان لا مصداق. فإن زيد المفهوم هل هو مصداق لزيد من حيث الحمل الشائع؟ لا، وإنما زيد زيد بالحمل الأول. بناء على هذا التفريع المهم ندفع جملة عظيمة من الإشكالات والشبهات التي ذكرت على الوجود الذهني. سيد العلامة رحمة الله عليه هنا يشير إلى خمس إشكالات، وهذه الإشكالات الخمس كلها تندفع بهذا التفريع الأول. يعني مع الاتفاد إلى هذا التفريع الأول وإلى هذا الفرع الأول الذي ذكره ورتبه على بحث الوجود الذهني، كل هذه الإشكالات الخمس تندفع. لا نحصر الإشكالات بهذه الإشكالات الخمس، كل إشكال يكون ملاك الإشكال مثل الملاك الموجود في هذه الإشكالات الخمس، أيضا يندفع بهذا الفرع الأول. الإشكال الأول هذا الإشكال أنه قالوا أنتم القائلون بالوجود الذهني تقولون أن الماهية بعينها وبذاتها وذاتياتها الموجودة في الخارج تأتي إلى الذهن وتصبح موجودة في الذهن عليكم السلام. إذا كانت هذه الماهية ماهية جوهرية مثل ماهية الإنسان الموجودة في الخارج في زين، نقول هذه الماهية الإنسانية الجوهرية بعينها تأتي إلى الذهن وتوجد في الذهن. طب إذا وجدت في الذهن هذه الماهية مع كونها هي عين الماهية الموجودة في الخارج، يعني أنها جوهر. ومن جانب آخر الموجود الذهني عرض، لأن العلم كيف نفساني يعرض على النفس. إذن جمعنا بين الجوهرية في ماهية الإنسان المعقولة لدى النفس وبين العرضية باعتبار أن هذا المعقول كيف نفساني، والجمع بين الجوهر وبين العرض في شيء واحد جمع بين المتناقضين، لأن الجوهر ما هو مستغن عن الموضوع والعرض ما يحتاج إلى الموضوع. إذن النسبة بين الجوهر وبين العرض نسبة التناقض، أحدهما لا يحتاج إلى الموضوع والآخر يحتاج إلى الموضوع. إذن الماهية الإنسانية المعقولة لدى النفس من حيث كونها عين الماهية الموجودة في الخارج جوهر لانحفاظ الذات والذاتيات فيها، من حيث كونها كيف نفساني عرض، إذن هذه الماهية هم تحتاج إلى الموضوع وأيضا لا تحتاج إلى الموضوع، جمع بين المتناقضين. والجواب جدا واضح حسب التفريع الذي ذكرناه، نقول الماهية المعقولة من الإنسان الموجود في الخارج هذه الماهية جوهر ولكن بالحمل الأول لا بالحمل الشائع، وهذه الماهية المعقولة لدى النفس بالحمل الشائع كيف النفساني، مصداق من مصاديق الكيف النفساني، إلا أن هذه الماهية المعقولة ليست من مصاديق الجوهر وليس الداخل تحت مقولة الجوهر، إنما هذه الماهية المعقولة مفهومها مفهوم الجوهر، يحمل عليها الجوهر بالحمل الأول وهو الذي ملاكه الاتحاد في المفهوم. إذن لا يستلزم من تعقل الجوهر الجمع بين الجوهر والعرار، ويندفع بذامر يعني بما ذكرنا من التفريع الأول. إشكال أوردوه على القول بالوجود الذهني وهو أن الذاتيات منحفظة على القول بالوجود الذهني في الوجود الذهني، يعني بناء على القول بالوجود الذهني، ما هي بعينها التي كانت موجودة في الخارج موجودة في الذهن؟ مقصودنا من بعينها ماذا؟ يعني ذاتها وذاتياتها. فإذا تعقلنا، يعني إذا أدركنا الجوهرة، يعني تصورنا الجوهر بالوجود الذهني، كان المعقول جوهرا نظرا إلى انحفاظ الذاتيات، لأن المعقول مع الموجود في الخارج من حيث الماهية متحد، وهو أي هذا المعقول بعينه عرض لقيامه، أي هذا الجوهر المعقول بالنفس، قيام العرض بموضوعه، لأن هذا الجوهر المعقول علم، والعلم كيف النفساني وقائم بالنفس، يعني عرض. إذن هذا الجوهر المعقول من حيث كونه عين الجوهر الموجود في الخارج جوهر، من حيث كونه علم وعرض وكيف النفساني ليس جوهرا، يعني جمع بين الذي يستغني عن الموضوع والذي لا يستغني عن الموضوع. فكان يعني فكان هذا المعقول جوهرا من حيث اتحاده مع الموجود الخارجي، وعرضا بعينه، وعرضا من حيث قيامه بالنفس. إذن هو نفسه جوهر وعرض، واستحالته ظاهرة، لأن الجمع بين الجوهرية والعرضية جمع بين الاستغناء عن الموضوع وعدم الاستغناء عن الموضوع، وهو جمع بين النقيضين. وجه الاندفاع بناء على التفريع الذي ذكرناه في البحث السابق واضح جدا، أن المستحيل كون شيء واحد جوهرا وعرضا معا بالحمل الشايع، يعني يكون منشأ للآثار الخارجية الجوهرية ولآثار الخارجية العرضية، يعني هذا الشيء هم يكون مترتبا عليه آثار الجوهر الخارجية وأيضا آثار العرض الخارجية، هذا محال. ولكن هذا المعقول بالنسبة إلى الجوهرية جوهر بالحمل الأول، بالنسبة إلى العرضية والكيف النفساني عرض وكيف النفساني بالحمل الشايع. أن المستحيل كون شيء واحد جوهرا وعرضا معا بالحمل الشايع، والجوهر المعقول لدى النفس جوهر بالحمل الأول. لماذا؟ لأنه نقول الجوهر المعقول كما ذكرنا في البحث السابق الجوهر الذهني، لا فرق في ذلك، جوهر المعقول على الجوهر الذهني، الجوهر الذهني جوهر يعني مفهوما بالحمل الأول، ولكنه جوهر المعقول عرض بالحمل الشايع لأنه كيف نفساني، وعرض بالحمل الشايع فلا استحالة في البين. بعض المستشكلين على الوجود الذهني قالوا أن هذا الإشكال الأول إحنا نعرف أنه ندفعه ونتمكن من دفعه، ولكن عندنا إشكال أقوى من هذا الإشكال. بعض المستشكلين على الوجود الذهني قالوا أصلا هذا الجواب الذي ذكره سيد العلامة صحيح في محله، بس ولكن لنا جواب آخر ونحن المستشكلين نجيب عن هذا الإشكال، ولكن عندنا جواب أعظم من هذا الجواب، عندنا إشكال أعظم من هذا الإشكال سنبينه. جوابهم ماذا؟ جوابهم مقدر في عبارة سيد العلامة، جوابهم هذا، قالوا أن الجمع بين الجوهر والعراض يستلزم منه الجمع بين الاستغناء عن الموضوع وعدم الاستغناء عن الموضوع، وهو جمع بين النقيضين، ولكن الاستغناء عن الموضوع وعدم الاستغناء عن الموضوع هذا من خصائص الوجود الجوهر ومن خصائص وجود العرض، لا من خصائص ماهية الجوهر وماهية العرض. وبما أنه من خصائص وجود الجوهر ووجود العرض، هذه الخصائص موجودة في الوجود الخارجي لا في الوجود الذهني، إذن يمكن اجتماع الجوهر والعرض في الوجود الذهني، لأن الاستغناء عن الموضوع وعدم الاستغناء عن الموضوع ليس من ذاتيات الجوهر ما هويا، وليس من ذاتيات العرض ما هويا، وإنما من خصائص وجود الجوهر في الخارج أنه غني عن الموضوع، ومن خصائص وجود العرض في الخارج أنه محتاج إلى الموضوع. إذن هذا الإشكال أصلا لا يرد، هذا الإشكال الأول، باعتبار أن هذا الإشكال تصور أن وجود ذهني كوجود الخارجي، ولهذا وقع في هذا الإشكال المستشكل. إحنا نقول فرق، ولهذا ذكرنا سابقا أن آثار الوجود الخارجي غير آثار الوجود الذهني. في الوجود الخارجي لا يمكن الجمع بين وجود الجوهر ووجود العرض في شيء واحد، ولكن في الوجود الذهني يمكن. لماذا؟ لأن في الوجود الذهني هذه الخصائص ما موجودة، مسألة الاستغناء عن الموضوع أو عدم الاستغناء عن الموضوع. ولهذا عدل هؤلاء إلى الإشكال الثاني، جاءوا بإشكال أدق من هذا الإشكال. قالوا أن إشكالنا في الوجود الذهني ليس من باب الجمع بين مقولة الجوهر ومقولة العرض، لا، من باب أن الموجود في الذهن يدخل تحت مقولتين، ودخول شيء تحت مقولتين محال. لماذا؟ لأنه ثبت في محله في بحث المقولات العاشر أن النسبة بين المقولات نسبة التباين الذاتي، وأنها متباينة ولا يمكن الجمع بينها. يعني لا يمكن أن يقال شيء واحد ماهيته داخل تحت مقولة الكم، وأيضا هذا الشيء الواحد ماهيته داخل تحت مقولة الكيف مثلا، أو أن هذا الشيء الواحد ماهيته داخل تحت مقولة الجوهر وأيضا داخل تحت مقولة العرض. قالوا الإشكال الأدق هذا، أن الوجود الذهني لو كان من حيث الماهية عين الوجود الخارجي كما ندعي نحن القائلون بالوجود الذهني، بناء على هذا يصبح أن نحكم في المقام بتداخل المقولات. لماذا؟ لأن المعقول مثلا إذا كان جوهرا، المعقول كان جوهرا، طب هذا المعقول من حيث كونه علم وكيف نفساني، هذا المعقول تارة داخل تحت مقولة الجوهر لأنه معقول من الجوهر الخارجي، داخل تحت مقولة الكيف النفساني لأنه عرض وعلم، وهكذا المعقول إذا كان كما، هذا المعقول داخل تحت مقولة الكم، وأيضا هذا المعقول داخل تحت مقولة الكيف النفساني. المعقول إذا كان كيفا مبصرا، الذي يعبر عنه بالكيف المحسوس الذي هو نوع من أنواع الكيف، طب هذا المعقول في وقت الذي نفرضه أنه كيف محسوس أيضا يكون كيفا نفسانيا، يعني جمع بين النوعين. إذن دائما بناء على أن حقيقة الوجود الذهني هي عين حقيقة الوجودات الخارجية من حيث الماهية، وأن ماهيات الموجودات الذهنية نفس الماهيات الموجودات الخارجية، يستلزم من ذلك كل ماهية معقولة وداخلة تحت إحدى المقولات تكون متحدة مع مقولة أخرى على الأقل، وهي العراض أي الكيف النفساني، لا سيما إذا مشينا على مدرسة المشايين الذين يقولون أن العلم عرض وكيف نفساني يعرض على الناس. إذن هذا الإشكال كيف تدفعونه؟ احنا بعد هنا مناحنا الوجود الخارجي، منقول ان من خصائص الجوهر الاستغناء في الوجود الخارجي عن الموضوع، ومن خصائص العرض عدم الاستغناء عن الموضوع في الوجود الخارجي. كلامنا ليس في الوجود الخارجي، كلامنا ان المعقول في النفس داخل على الاقل تحت مقولتين، ودخول مصداق وماهية وشيء تحت مقولتين باطل ومحال لتباين المقولات بذاتها. فإن المعروف على لسان الحكماء في بحث المقولات يقولون مثلا عندما نقول السماء داخل تحت مقولة الجوهر، شنو مقصودنا من أن السماء داخل تحت مقولة الجوهر؟ يعني ليست عرض، لازم اندراج السماء تحت مقولة الجوهر يعني أنها ليست عرض. طب إذا قلنا أن المعقول في النفس وهو جوهر من حيث أنه المعقول سماء، وأيضا من حيث أنه علم عرض، يعني جمعنا بين الشيء الذي جوهر وليس جوهر، بين الشيء الذي عرض وليس عرض، ولهذا يصبح التباين الذاتي بين المقولات. ومقتضى التباين الذاتي أن نرفع اليد عن الوجود الذهني ونقول أن الموجود في الذهن مثلا شبح للماهية أو رموز تحكي عن الماهيات، وإن كانت الحكاية دائما خطأ، فلا نلتزم بدعوى الوجود الذهني. وإشكال ثاني وهو أدق من الإشكال الأول، لأن إشكال الأول فيها جواب دقيق كما أشرنا إليه، وهو أن الفرق بين الجوهر والعراض من حيث الاستقناء عن الموضوع والحاجة إلى الموضوع يرجع إلى خصائصهما الوجودية الخارجية، ولكن هنا الكلام ليس منصبا على الفرق بين الجوهر والعرض، الكلام في الإشكال الثاني منصب على اتحاد شيء تحت مقولتين وجمعه تحت مقولتين، فإن شيئا واحد لا يمكن أن يكون مصداقا لمقولتين. وإشكال ثان وهو أن لازم القول بالوجود الذهني أن يكون الجوهر المعقول جوهرا نظرا إلى انحفاظ الذاتيات كما ذكرنا، لأنه إحنا ماذا ندعي؟ نقول أن الماهية الموجودة في الخارج هي بعينها تأتي إلى الذهن، بعينها يعني شنو؟ يعني مع ذاتها وذاتياتها. والعلم الحصولي عند الحكماء المشايين من الكيفيات النفسانية، فالمعقول من الجوهر مندرج تحت مقولة الجوهر نظرا إلى انحفاظ الذاتيات، ومندرج تحت مقولة الكيف لأنه علم، والعلم عرف بالكيف النفساني وهو محال. لماذا محال؟ فليكون داخلا تحت مقولتين لأداء هذا الجمع وهذا المعقول إلى تناقض الذات. شنو المقصود من تناقض الذات؟ يعني أن المقولات متباينة بتمام ذاتها، عندما نقول هذا الشيء من مصادق الجوهر يعني ليس عراض، وعندما نقول هذا من مصادق الكيف يعني ليس بكم، ولهذا عندما نجمع بين الجوهر والعراض يعني جمعنا بين الجوهر وعدم الجوهر، جمعنا بين العرض وعدم العرض، لأن قولنا هذا المعقول جوهر لازمه ليس عرض، قولنا هذا المعقول كيف نفساني وعلم يعني لازمه ليس جوهر، وهذا يستلزم منه تناقض بالذات أو تناقض الذات بتعبير أدق، لكون المقولات متباينة بتمام الذات كما ذكر في محله. وهكذا مثال آخر، إذا تعقلنا الكم مثلا كانت الصورة المعقولة مندرجة تحت مقولتي الكم والكيف معا، تحت مقولة الكم لأن المعقول كم، تحت مقولة الكيف لأنه علم والعلم كيف نفساني وهو محال. هذان المثالان مثالان للتباين بالذات بين المقولتين بتمام الذات. سيد العلامة يذكر مثال ثالث لبيان أنه أحيانا التباين يكون بين المقولات مو بتمام الذات، ببعض الذات، كما التباين الموجود بين أنواع مقولة الكيف، التباين الموجود بين الكم المتصل والكم المنفصل، فإنه تباين ببعض الذات لا بتمام الذات، كلاهما كم غاية ما هناك أن أحدهما منفصل والآخر متصل. وهكذا إذا تعقلنا الكيف المبصر مثلا كان مندرجا تحت نوعين من مقولة الكيف وهما الكيف المحسوس والكيف النفساني، والجواب نفس الجواب أنه المعقول في النفس من الماهيات الموجودة في الخارج جوهر كم عرض أي شيء كان، نعم ولكن بالحمل الأول لا بالحمل الشاري، فإن المعقول في النفس لا يندرج إلا تحت مقولة الكيف النفساني. لماذا؟ لأن المعقول في النفس هو فقط مصداق الكيف النفساني، يعني هو الذي يحمل عليه الكيف النفساني بالحمل الشائع، أما المعقول بالنسبة إلى الخارج الذي تارة جوهر أو كيف محسوس أو كم متصل أو منفصل، هذا فقط يشابهه في المفهوم وليس هو مصداقا ومحمولا عليه بالحمل الشايع. وجه الاندفاع أنه أي أن المعقول كيف نفساني بالحمل الشايع، ولكونه كيف نفساني بالحمل الشايع مندرج تحت الكيف النفساني. وأما غيره أي غير الكيف النفساني من المقولات أو أنواع المقولات كما ذكرنا في مثال الكيف المحسوس والكيف النفساني، فمحمول عليه أي على المعقول في النفس أي على الموجود في الذهن بالحمل الأولي لاتحادهما في المفهوم، وليس ذلك أي الحمل الذي موجود من الاندراج في شيء، لأنه ذكرنا في التفريق أن مجرد الانطباق والحمل لا يكون دليلا على الاندراج تحت المقولة، وإلا استلزم أن تكون كل مفهوم ماهوي مندرجا تحت مقولة تلك الماهية، وهذا باطل بالضرورة كما ذكرنا. نعم، ولكن مفهوما سيدنا، لا سيدنا، ولكن عينها، ولكن مفهوما لا اندراجا، يعني الاتحاد بين المعقول في النفس وهو الموجود الذهني وبين الموجود الخارجي من حيث المفهوم الماهوي وهو صحيح، يعني العقل وصل إلى الموجود الخارجي من حيث الفهم ودرك ماهيته، أما أن هذا المعقول في النفس هل هو بالحمل الشايع من مصادق الموجود الخارجي؟ لا
لا لا سيدنا،
والعينية تجتمع مع الاتحاد في المفهوم. أنا عندما أقول الإنسان، لا شوفوا سيدنا، المقصود من الحمل الشايع، لحظة أنا أبين هذه النقطة، بينتها ولكن أركز عليها. شوفوا المقصود من الحمل الشايع أن هذا الشيء يحمل عليه المقولة بالحمل الشايع، يعني شنو؟ يعني أن هذا الشيء منشأ للآثار الخارجية لتلك المقولة، فإن المعقول من ماهية الإنسان الموجودة في الخارج هل تترتب على هذا المعقول الآثار الخارجية لماهية الإنسان؟ لا تترتب، فلا هذا ذكرنا سيدنا أن آثار الوجود الخارجي تختلف عن الآثار الوجود الذهني. إذا تترتب لا 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 عينها، شوفوا سيدنا، لا شوفوا الموجود في الذهن عين الموجود في الخارج من حيث الماهية والمفهوم، وغيرها من حيث الوجود. نعم، لأن ذاك وجود ذهني وهذا وجود خارجي. لا لا، احنا ذكرنا سيدنا أن المفهوم، احنا كلامنا كله في المعقولات والتصورات الموجودة لدى النفس التي نعبر عنها بالوجودات الذهنية. الوجودات الذهنية كلها تصورات أو تصديقات، بس احنا بحثنا مو في التصديقات، كلامنا في التصورات. احنا عندما نثبت الوجود ونقول أن الوجود ينقسم إلى الذهن وإلى الخارجي، يعني مقصودنا تصورات النفس المعقولات الموجودة لدى النفس. النفس إذا فرغت وتتجردت عن كل معقول وكل تصور، فلا يوجد وجود الذهن. الذي موجود هو النفس، جوهر من الجواهر. إنما هذا الوجود الذهني الذي نحن نبينه وهو أساس علم الإنسان وعلم البشر ونظرية المعرفة أساسها مبتنى على الوجود الذهني. مقصودنا من الوجود الذهني عن المعقولة التصورات، أعم من التصورات الجزئية المفاهيم الجزئية أو التصورات الكلية التي نعبر عنها بالمعقولات حسب اصطلاح الحكماء، وأعم من المعقولات الأولية التي هي مصب البحث أي الماهيات أو المعقولات الثالثة. ومرة رابعة والجواب نفس الجواب. إشكال ثالث وهو إشكال شيخ الإشراف السهروردي رحمة الله عليه الذي ذكر هذا الإشكال على بحث الوجود الذهني. شيخ الإشراف يقول أنه إذا دعوى القائلين بالوجود الذهني تكون صحيحة والماهية التي معقولة هي عين الماهية الموجودة في الخارج، فإن الماهية المعقولة من الإنسان الموجود في الخارج عين ماهية الإنسان الموجود في الخارج. عندما نقول ما هو زيد، نقول حيوان ناطق في الخارج. عندما نسأل في الذهن ما هو الإنسان أو ما هو الزيت، أيضا نقول حيوان ناطق. إذن الماهية المعقولة في النفس عين الماهية الموجودة في الخارج من حيث الذات والذاتيات. بناء على هذا يستلزم أن نقول أن الذهن الإنساني أو النفس الإنساني باعتبار أنها موضوع العلم والعلم يعرض على النفس محل لجمع المتقابلات والمتباينات. لماذا؟ لأن هذا الذهن تارة يعقل الحار فيصير حارا، تارة يعقل البارد فيصير باردا، تارة يعقل الرخي يصير رخيا، تارة يعقل الصلب وهو القوي فيصير صلبا. خب هذا الذهن إذا كانت الماهيات هي عين التي موجودة في الخارج، يعني هذا الذهن جمعنا فيه الحار والبارد والصلب والقوي والضعيف والرخي وغير ذلك، وهذا جمع بين المحالات. والجواب أيضا نفس الجواب، نقول بأن هذه كلها مفاهيم تحمل عليها الماهيات الخارجية بالحمل الأولي. يقال الإنسان المعقول في النفس إنسان حيوان ناطق بالحمل الأولي لا بالحمل الشائع. وهكذا عندما نقول الحار المعقول حار يعني بالحمل الأولي مفهوما حار، ولكن مصداقا ليس هو مصداقا للحار. المصداق للحار هو النار الموجودة في الخارج أو الحرارة الموجودة في الخارج، فإن المصداق والحمل الشايع ما كان منشأ للآثار الخارجية، والحار المعقول لا يترتب عليها لا طبخ البيض ولا الخبز ولا سائر الآثار، فإن الحار المعقول لا يشبع الإنسان ولا يفيد الإنسان شيئا بخلاف الحار الموجود في الخارج، فإن فيها آثار كثيرة. ولهذا نقول هذا خلط بين الحمل الأولي والحمل الشايع. إشكال ثالث، وهو أن لازم القول بالوجود الذهني كون النفس حارة باردة معا ومربعا ومثلثا معا إلى غير ذلك من المتقابلات عند تصورها هذه الأشياء، يعني عند تصور النفس هذه الأشياء المتقابلة، إذ لا نعني بالحار والبارد والمربع والمثلث إلا ما حصلت له هذه المعاني التي توجد للغير وتنعت الغير، لأن هذه كلها عوارض وجودات ناعتية، والعوارض كما ذكرنا الأعراض والعوارض تنعت الموضوع وتنعت الجواهر. والجواب واحد واضح، وجه الاندفاع أن الملاك في كون وجود الشيء لغيره أي وجود العرض وكونه ناعتا لغيره هو الحمل الشايع، يعني ما كان مصداقا للعرض ما كان منشأ لترتب الآثار الخارجية، والحار الذي يكون ناعتا للغير هو الحار الخارجي لا الحار الذهني، فإن الحار الذهني لا ينعت عن الشيء لأنه لا يترتب عليه أثر من الآثار الخارجية. والذي يوجد في الذهن من برودة وحرارة ونحوهما هو أي الموجود في الذهن كذلك، يعني حار بارد ولكن بالحمل الأول يقال حار، يعني اتحاد المفهومي دون الحمل الشايع وهو الاتحاد المصداقي. وإشكال الرابع، احنا نتخلص هذه الإشكالات باعتبار كلها مشتركة ولا نتوقف فيها. إشكال الرابع أنه قالوا أن المعقول في النفس من حيث أنه يقاس إلى الخارج كلي، من حيث أنه عرض وكيف النفساني وقائم بالنفس ومتشخص بتشخص النفس، لأن العرض يتشخص بتشخص موضوعه جزئي، ونجمع بين الجزئية والكلية. مثلا مفهوم الإنسان المعقول من الخارج هذا المفهوم كلي، لأن الموجود في الخارج ليس الكلي، الموجود في الخارج فرد وهو زيد، ولكن مفهوم الإنسان الخارجي كلي، وهذا الكلي باعتبار أنه عرض وكيف النفسان وعلم متشخص بتشخص هذا النفس يكون جزئيا، فإن المعقول لدي غير المعقول لديك وغير المعقول لدى الآخر وهكذا. لأن الذي معقول عندي بالنسبة إلى نفسي جزئي، لأنه يختص بنفسي، معروضه نفسي وليس سائر النفوس. ولذلك نجمع بين الجزئية والكلية، والجواب نفس الجواب، أن المعقول من الخارج كلي، ولكن هذه الكلية إضافية، يعني بالنسبة إلى الخارج كلي بالحمل الأولي، مو أنه واقعا هذا يكون بالحمل الشايع كليا بحيث أنه لا يجتمع مع الجزئية. في الواقع كما ذكرنا أن المعقول لدى النفس من التصورات وحتى التصديقات لا ينطبق عليه إلا مقولة واحدة، وهي مقولة الكيف النفساني، لأنه مصداق للكيف النفساني فقط. ونشير إلى إشكال الخامس بصورة مختصرة حتى نطبقهما معا. إشكال الخامس يعتمد على المحالات الذاتية. قالوا أن شريك الباري مثلا تقولون محال عقلا، اجتماع النقيضين محال عقلا، اجتماع الضدين محال عقلا، ما موجود في الخارج، ولكن هذا معقول في النفس وأمر ممكن لأنه موجود في النفس. إذن تجمعون بين الاستحالة وبين الإمكان. هذا شريك الباري بالنسبة إلى الخارج محال عقلا، ولكن بالنسبة إلى أنه عرض وكيف نفساني ممكن الوجود، موجود بتبع النفس ولا إشكال فيه. إذن شريك الباري ممكن وليس مستحيلا. والجواب أيضا نفس الجواب، نقول شريك الباري عندما نقول محال بحسب الوجود الخارجي، عندما نقول اجتماع النقيضين محال بحسب الوجود الخارجي، وإلا صحيح بلحاظ أن اجتماع النقيضين تصور ومعقول لدى النفس أمر ممكن ولا إشكال فيه، بل مخلوق للباري. أنا عندما أتصور شريك الباري تصوري له ثبوت لأنه عرض وكيف نفساني، وهذا الكيف النفساني مخلوق بتبع خلقي أنا، فإذا هذا الكيف النفساني مخلوق للباري وليس شريكا للباري. الذي نقول أنه شريك الباري يعني الموجود في الخارج المستقل، يكون شريكا للباري تعالى في الوجود الخارجي، ذاك محال. إذن الشريك الباري بالحمل الأولي شريك الباري، ولكن بالحمل الشايع لا يوجد له مصداق في الخارج. وهذا هو نفس الجواب الذي ذكرناه عن الإشكال الأول والثاني والثالث. وإشكال رابع، وهو أن اللازم منه أي من المعقول في الذهن كون شيء واحد كليا وجزئيا معا وبطلانه ظاهر. بيان الملازمة، أن الإنسان المعقول مثلا من حيث تجويز العقل صدقه على كثيري كلي، وهو بعينه من حيث كونه موجودا قائما بنفس واحدة شخصية يتميز بها عن غيره جزئي. إذن هذا الإنسان المعقول كلي وجزئي معا. وجه الاندفاع، أن الجهة مختلفة، فالإنسان المعقول مثلا من حيث إنه مقيس إلى الخارج وهو زيد كلي، ومن حيث أنه غير مقيس إلى الخارج وإنما هو عرض وكيف نفساني قائم بالنفس غير مقيس إلى الخارج جزئي. إذن لم تجتمع الجزئية والكلية من حيث واحد ومن جهة واحدة حتى تقولون أنه جمع بين النقيضين أو الضدين مثلا. نعم يختلف، بعبارة ثانية نقول أنه نعم يختلف عن الأجوبة، ولكن ملاك الجواب هو نفس الجواب الذي ذكرناه سابقا، أنه مجرد حمل شيء على شيء لا يكون داخلا تحت تلك المقولة. نعم، ولكن صياغة الجواب يختلف عن الأجوبة المتقدمة. وإشكال خامس، وهو أننا نتصور المحالات الذاتية كشريك الباري، وسلب الشيء عن نفسه محال، واجتماع النقيضين محال، وارتفاع النقيضين محال، هذه كلها أمثلة للمحالات الذاتية. فلو كانت الأشياء حاصلة بذواتها في الذهن كما يدعي القائل بالوجود الذهني استلزم من ذلك ثبوت المحالات الذاتية في الذهن. وجه الاندفاع واضح، أن الثابت في الذهن إنما هو مفاهيمها بالحمل الأولي، لا مصاديقها بالحمل الشايع. فالمتصور من شريك الباري هو شريك الباري بالحمل الأولي، يعني مفهومه لا مصداقه، شريك الباري ما له مصداق أصلا. وأما بالحمل الشايع فهو ممكن وكيف النفساني، بعد لا نسميه شريك باري وإنما نسميه كيف النفساني ومخلوق الباري بتبع خلق النفس، لأن هذا العرض مخلوق بتبع موضوعه وهو جوهر النفس. وأما بالحمل الشايع فهو أي هذا المعقول من شريك الباري ممكن، أما مو بعنوان أنه شريك الباري، بعنوان أنه كيف النفساني معلول للباري تعالى مخلوق للباري تعالى بتبع خلق النفس الذي هو الموضوع. هذا تمام الكلام في التفريع الأول. أي بس ولكن هذا الشريك مو شريك له لأنه مفهوم فقط ليس مصداقا. إذا تنزلنا إلى هذا الحد بلي يصير أنه نقول الله خلق الشريك الباري لنفسه ولكن مفهوما، بس هذا ما يترتب عليه أثر، لأن المفهوم لا يخلق ولا يعدم ولا يحي ولا يميت. هي المقصود من الشريك الباري الحمل الشايع الذي يخلق ويعدم ويميت ويحيي ويرزق، هذه الآثار طبعا مترتب عليه.
هذا للوجود،
هذا صح للوجود.